في رمله مرة على الثوب.
يجب على المسلم الحر المكلف القاضي أن يحج ويعتمر مرة في العمر، فهذه الفريضة تجب على الإنسان مرة في عمره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للناس في حجة الوداع وسئل أفي كل عام، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقيل يا رسول الله أفي كل عام، وسكت عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يقل نعم، والصحابي سأل أخي كل عام فلم يجبه بنعم، قال لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم الحج فريضة في كل عام، ولكنه لم يقل ذلك، فدل على أن الحج إنما يجب مرة في العمر، وهذا بإجماع المسلمين.
على الفور،
على الفور، فلا يتراخى ولا يتأخر، على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضها. فإن زال الرق،
لو خرج الرقيق من المدينة إلى مكة وهو في حج، فإننا ننظر إن وقع عتقه قبل الوقوف بعرفة فللعلماء فيه خلاف، أصح الأقوال أنه يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وقال الفقهاء الحنفية إنه يرجع إلى الميقات لأنه وجب عليه الحج من ميقاته، فيرجع لكي يحرم من ميقاته، فإن لم يرجع لا يجزيه. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأن نيته الأولى وقعت نافلة، لأنه لم يكن الحج واجبا عليه، فلما وقعت نافلة فلا ينقلب النفل إلى الفريضة. وقال بعض العلماء يجب عليه أن يرجع إلى الميقات حتى يسقط عنه الدم، فإن حج من مكانه ومضى فإنه يصح حجه ولكن يجب عليه دم. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من يقول يمضي ما دام أنه قد عتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل أن يدفع فحجه صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام، ومنهم من قال يلزمه الرجوع إلى الميقات حتى يحرم بنية الفريضة بدل نيته الأولى نافلة، ومنهم من قال أنه يلزمه الرجوع إلى الميقات بسقوط الدم لأنه سيحرم بالحج ينقلب إلى حجة الفرض من موضع دون الميقات، والصحيح أنه يجزيه في حجه أن يمضي لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال أحجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحج الذي وقع من هذا الرجل وقع عن شبرمة، وكان في الميقات قد نوى عن شبرمة، فلو كان يلزمه الرجوع إلى الميقات قال له ارجع إلى الميقات وامنع عن نفسك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث، فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ويسره، وإلا فالأصول تقوي أن يرجع. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن من طرأ له الحكم وانقلبت نيته أن ذلك لا يؤثر. وقد قال علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم من اليمن ولم يقل له ارجع إلى يلملم وجدد النية بما رويت به. فهذا كله يقول العلماء أنه يدل على أنه لا يلزم الرجوع إلى الميقات، وأنه إذا أتق الرقيق وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة يجزيها أن يمضي في حجه. أما في العمرة فتنظر إلى أول الأركان، وهذا مسلك الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، أن العبرة عندهم في العمرة في تغيير النية وانقلابها وصحة هذا التغيير والانقلاب ألا أن يكون قبل بداية الطواف، فإذا ابتدع الطواف فقد تلبس بالنسك نافلة، أما لو غير نية قبل الطواف فإنه يجزيه ذلك. ولذلك مسائل الفسخ كما سيأتينا من حج إلى عمرة ونحن من المسائل إنما تكون قبل أن يدخل ويتلبس بالطواف، فإذا وقع عتقه قبل طواف الركن، الطواف الركن الذي هو طواف العمرة، فإنه حينئذ يجزيه عن تجزيه عن عمرة الإسلام، وتعتبر عمرة ركن، عمرة فريضة، تعتبر عمرة فريضة لأنها وقعت قبل ركن الطواف. وهذا بالنسبة للرقيق. أما بالنسبة للصبي فالحكم مثل الرقيق، فإن وقع بلوغ الصبي باحتلامه قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل دفعه أجزأه وصحت حجته عن حجة الإسلام، وإن وقع بلوغه واحتلامه قبل طوافه بالبيت في عمرته أجزأه وانقلبت عمرته إلى فريضة الإسلام. نعم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا.
صح فرضا أي أجزأه عن عمرة الإسلام وحجه.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، أي أن الصبي والعبد إذا حج كل منهما أو اعتمر في حال الصبا والرق فهي عمرة نافلة بحجة نافلة ولا تجزي عن الفريضة. هذا مراد المصنف رحمه الله. وفي ذلك حديث ابن عباس كما ذكرنا الذي ذكره الشافعي في المسند وغيره أنه أيما صبي حج ثم بلغ أنه يعيد حجه. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، يقول به جمع من السلف أنه يلزم أن يعيد حجه ولا يجزيه، لا تجزيه حج النافلة ولا العمرة النافلة عن حجة الإسلام وفريضة. نعم.
والقادر من أنسنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والقادر من أمكنه الركوب.
والقادر الشخص الذي يجب عليه الحج بوجود شرط القدرة، والقادر من وجد راحلة. وهذه مسألة الركوب وللعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول الحج لا يجب إلا على من وجد الراحلة، طبعا هذا في غير المكي، أما المكي فأمره يسير. الخلاف محل الخلاف بين العلماء في غير أهل مكة، لأنهم يقدمون من بلدان بعيدة، وخاصة فيما إذا كانوا آفاقيين بعيدين عن مكة، فلا بد من وجود الراحلة بقول الجمهور. وقال بعض السلف إذا كان يطيق المشي يلزمه الحج، لأن الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فوصفهم بكون يأتون رجالا. ولا شك أن القول بوجود الراحلة مع وجود الأحاديث التي أشرنا إليها لمجموعها أنها تتقوى، وكما وصفها العلماء لأننا ترتقي إلى درجة الحسن بالاعتبار، تقوي شرط الراحلة. وبناء عليه فإنه لا يجب الحج على من أطاق المشي، لكن لو مشى وبلغ مكة وحج فحجه صحيح، ليس بهذا بشرط الصحة وإنما هو شرط وجود، فلا يجب عليه إلا إذا ملك الراحلة. والراحلة في زماننا تشمل ما أن يكون قادرا على الركوب بالبر أو بالجو أو البحر، بأن تكون عنده مؤونة الركوب. فإذا كان عنده المال الذي يستطيع أن يكتري به ويستأجر به سيارة لبلوغ مكة أو طائرة أو نحو ذلك حتى يبلغ، فحينئذ يجب عليه الحج. فلو كان التفوه إلى مكة يحتاج فيه إلى استئجار سيارة ب200، فحينئذ نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك 200 ريال لركوب سيارته زائدة عن حاجته وحاجة أولاده والحقوق الواجبة عليه. فلو كان مديونا وعنده مال لا يفي بسداد دينه لم يجب عليه الحج، لأن هذا المال مستحق للغير، وإنما يجب عليه الحج إذا ملك ما فضل عن استحقاق الغير. كذلك أيضا إذا كان يملك 200 ولكن هناك حقوق واجبة عليه لنذر أو كفارة أو عتق أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، فاحتاج 200 لشراء طعام الكفارة، فحينئذ لا يجب عليه الحج ويبدأ بهذه الحقوق الواجبة حتى يخاطب بعد ذلك بما فضل إن كان يملك به القدرة بالحج إلى بيت الله الحرام. وإلا فلا، فلا بد من أن تكون مؤونته والمال الذي عنده فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته كزوجته وأولاده. فلو كان الحج يكلفه 1000 ريال أو 2000 ريال فحينئذ نقول لا يجب على الحج إلا إذا بلغ إلا إذا ملك هذا المبلغ فاضلا عن حقوقه الواجبة عليه، حقوق الواجبة عليه لنفسه ولأهله. وهكذا للناس في الديون والنذور والكفارات إذا كانت لله عز وجل، فهذا مشترط للحكم بالقدرة والاستطاعة. فلا بد أولا من الزاد، ثم بعد الزاد الراحلة، فيملك الراحلة التي يستطيع أن يركب عليها. فلو ملك الزاد وملك الراحلة فلا بد من شرط القدرة البدنية، وهي الاستطاعة البدنية. فقد يكون الإنسان غنيا وعنده الزاد وعنده الراحلة ولكنه لا يستطيع أن يركب السيارة، بل قد لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج لشلل أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، والله فرض حج على المستطيع. ولذلك لما سأل أبو رجيم العقيلي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فريضة الحج التي أدركت أباه شيخ كبيرا لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يضع، الضعن هو السفر، ومنه قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ارتحالكم ويوم إقامتكم أي نزولكم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن أبيه. قال العلماء في هذا دليل على أن الشخص إذا كان عنده قدرة مالية وعنده أيضا راحلة يركب عليها لا يكفي لوجوب الحج حتى يكون قادرا ببدنه. فإن كان مبتلا بالمرض نظرنا فيه، إن كان المرض يمنع مثله من الحج فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون مرضا مزمنا فهذا ينظر في توكيله للغير بشرطه، وإما أن يكون مرضا يرجى برؤه فيسقط عنه الحج في السنة التي مرض فيها، فإن شفي بعد ذلك لزمه أن يحج. وهذا مبني على وجود العذر، والعذر يسقط ما دام موجودا، فإن زال الحكم بزواله. فعندنا في شرط الاستطاعة أن يكون واجبا للزاد والراحلة مع قدرة البدن، فلا يخشى أن يجد الزاد ولا أن يجد الراحلة وهو غير قادر ببدنه. كذلك أيضا يشترط أن يأمن الطريق فيكون طريقه آمنا، فإن كان طريقه يخشى معه من السباع أو نحوها مما يؤدي إلى هلاكه أو تلفه أو حصول الضرر والبلاء عليه، فكما ذكرنا فيما سبق فإنه يعذر حتى يزول عنه هذا المانع. نعم.
زاد وراحلة صالحين لمثله،
وهذا مبني على أن العرف محتكم إليه، لأن الشرع جعل لكل ذي قدر قدرا. فلو وجد سيارة لا تصلح لمثله، مثلا الآن الشخص كبير السن يمكن أن يحج إذا كانت السيارة محفوظة أو مثلا فيها وسائل الراحة التي تمكنه من بلوغ البيت دون أن يصل إلى درجة الحرج والمشقة الغير المقدور عليها. فنقول يجب عليه أن يحج إن وجد هذا النوع من السيارات. لكن إذا لم يجد إلا نوعا لا يأمن معه زيادة المرض ولا يأمن معه حصول المشقة الفادحة عليه فوجود هذا النوع وعدمه على حد سواء فلا يجب عليه الحج.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية
بعد قضاء الواجبات والنفقات الدين عليه دين فيجب عليه أن يسدده. لكن المديون فيه تفصيل. الشخص المديون في الأصل ينبغي أن يبادر بسداد دينه ثم يحج ولا يجوز للمديون أن يحج بدون إذن أصحاب الدين لأن حقوقهم متعلقة به والأصل أنه يطالب بسداد ديون المخلوقين ثم بعد ذلك يجب عليه الحج ولأنه بتعلق ذمته بالدين أصبح غير مستطيع الحج فيستأذن أصحاب الحقوق أن يسمحوا له بالحج فإن سمحوا له بالحج صح حجه وأداءه وإن لم يسمحوا له بالحج صح حجه وأثم. لو كانت عليه ديون ولم يرضى أصحاب الدين أن يسافر فحينئذ يأثم بإضاعة حقوقه لأنه كان المفروض أن يضيع هذا المال أن يضع هذا المال سدادا لدينه وأن يبدأ بسداد ديونه ثم بعد ذلك يحج ويعتمد. فلما تجاوز هذا الحكم فإننا نقول يأثم ويصح حجه. وعلى هذا فإنه إذا أذن صاحب الدين باللفظ أو كان هناك إذن ضمني يقول بعض العلماء إن الديون المقسطة التي تكون على أشهر يجزيه إذا سدد الشهر الأخير الذي وقبل شهر ذو الحجة أن يحج. والسبب في ذلك أنها ديون غير حالة وإنما غير حالة بجميعها إنما حلت أقساطا فيؤدي للناس حقوقهم في زمانها للزمان الذي أوجب عليه الأداء. فلما أدى قصة ذو القعدة حل له أن يحج إذ الحجة وإذا أدى قصة شعبان حل له أن يعتمر في رمضان وقف على هذا فسامحوا في حجه. لكن لا نقول بوجوب الحج عليه ما دام عليه دين. ففرق بين قولنا يجوز له أن يحج إذا كان نافلة ونحو ذلك وبين قولنا يجب عليه. فلو كان عليه دين 5000 ريال ومقسطة في كل شهر 1000 ريال أو في كل شهر 500 ريال فأدى قسطا بالقعدة وبقيت عليه الأقساط الباقية فإننا لا نقول بوجوب الحج عليه وفرضية الحج عليه لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه كاملا. وهكذا إذا كانت عليه حقوق واجبة لله عز وجل كان يكون عنده 5000 ريال وفي الحج يكفي لحجه 2000 ريال 2000 مثلا فإذا كان يكفيه 2000 فحينئذ ننظر في 5000. فلو كان عليه كفارات تقدر 3000 ريال وعليه نذور تقدر 1500 فالباقي يكون 500 ريال فحينئذ لا يجب عليه الحج لأنه مطالب بحقوق لا يكون معها قادرا على الحج أو مستطيعا الحج بماله.
والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية
والنفقات الشرعية فإذا أراد أن يحج الأصل أنه ينبغي أن يترك عند أهله نفقتهم حال الغيبة. فإذا كان حجه يكلف 1500 ريال مثلا وعنده 2000 ريال مثلا عنده 2000 فالألفان التي عنده نفقة أهله في حال الغيبة 500 ريال وحجه يحتاج فيه إلى 1500 نقول يجب عليه أن يحج لأنه إذا أدى 500 فقد أدى الحقوق التي عليه ففضل الفضل الذي يجب بمثلها أن يحج. وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى 1000 ريال وعنده 2000 وهو يحتاج بحجه إلى 1500 فقد سقط الحج عنه لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة.
والحوائج الأصلية
من أكل ومشرب مأكل ومشرب وملبس، هذه الحوائج الأصلية تعتبر. فلو كان الشخص مثلا في نهاية القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها 500 ريال وعنده 1500 وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذه 1500، فوجود العوز 500 يسقط الحج عنه. فحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده وهكذا من تلزمه مؤونته يسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه الأرض. نعم.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. وإن أعجزه كبر أو مرض،
وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله يكون من الحطمة. والدليل على أن الكبر من الأعذار حديث أبي رزين، وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، هذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار، لأن الكبر يوهم الإنسان كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل وهن في الظاهر، فقال وهن العظم مني وهذا بلاء الكبر في النفس، واشتعل الرأس شيبا هذا بلاء الكبر في الظاهر. فالكبر يضعف الإنسان ظاهرا وباطنا، ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان. فالحج يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، والجهاد لا يجب على الكبير، لا يجب على الشيخ الكبير، الحطمة من الناس الذي يستغر. والكبر نسبي، فبعض الناس يكون كبيرا وهو أجلد من الشاب فهذا يحج، وبعض الناس يكون كبيرا وقد يعاجله الكبر ويبكر عليه لهموم وما يصيب بدنه وما يعتوره من الأمراض، فهذا أمر نسبي لا يتعقد في الزمان. لا نقول من بلغ 50 سنة فهذا لا يجب عليه الحج، ولا نقول من بلغ 60 سنة، وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس. فقد ترى الإنسان كبير السن والله عز وجل أبقى له العافية، فهذا يجب عليه أن يحج. فليس الكبر عذر إلا إذا منع وحال واستضر الإنسان معه بالقيام بفريضة الله في الحج والعمرة. أو مرض، فالمرض يكون مانعا من الحج إذا كان مزمنا، فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالشلل ونحو ذلك من الأمراض والأسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويلزم بها فراشه فلا يستطيع أن يبرحها، فهذه تعتبر عذرا في حال وجودها. فإن انجبر الكسر حد للعام يليه، أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لازما لفراشه فإنه يسقط عنه الحد في ذلك العام. فالمرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مانعا على الدوام وهو المرض المزمن، قد يكون الإنسان مصابا بمرض في قلبه لا يستطيع معه أن يحج ولا يتحمل معه مشقة الحج، فهذا يسقط عنه الحج. وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة زمنية فهذا يكون مانعا مؤقتا. فالتفصيل في المرض على هذين الوجهين، وشرط كون المرض مانعا من الحج والعمرة أن يكون مؤثرا. وإذا شك الإنسان في مرضه هل يستطيع معه الحج أو لا فليرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم، وأما الكافر فمذهب طائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكافر في ترك النسك والعبادة لأنه متهم في شهادته. ومذهب طائفة من العلماء أن الكافر طبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في شهادة الكافر كما في استئجاره لعبد الله بن أريقط، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى كلاما نفيسا وبين فيه أن هذه الشرع بالرجوع إلى مثال. الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العدل أو من يوثق بقوله فحينئذ يعتبر مانعا، فإذا شك الإنسان في كونه يضر أو لا يضر حجه لأنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخبرة وعرفوا بكونهم مهرة في هذا الأمر ولا يرجع لكل طبيب. فإن اختلفت أقوال الأطباء رجح بالأكثرية، فإن لم يستطع يتساوى عددهم رجح بالمهارة، يعني أن يكون الإنسان معروفا بمهارته، وهذا أصل ذكره بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله في تعارض شهادة أهل الخبرة في مسائل العبادات والعادات.
أو مرض لا يرجى برؤه،
أو مرض لا يرجى برؤه، المرض المزمن نسأل الله السلامة والعافية بشرط أن يكون عائقا.
لزمه أن يقيم من يسج ويعتمر عنه من حيث وجب.
الشخص الذي لا يستطيع الحد لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم غيره إن كان قادرا، لأن الله عز وجل فرض عليه حد في نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه. وإذا استأجرت رجلا للحج عن الغير فالإجارة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى بإجارة البلاغ، وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحج، فلو كانت النفقة تقدر ب3000 ريال للحج متمتعا أو قارنا تقول تعطيني 3000 ريال فتذهب وتسافر، فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل. فلو حجزت وسرت بالقصد وعلى حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك ب500 لزمه أن يدفع 500 وتخرج من تركة الميت وتضمن. هذه الإجارة تسمى إجارة البلاغ، وهي جائزة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولما فيها من المعونة على البر والتقوى، والإنسان لا يأخذ فيها حظا لنفسه وإنما يتقوى بها على عبادة الله عز وجل وإسقاط الحق عن أخيه المسلم. النوع الثاني من الإجارة يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة، فيكون فيها شيء أشبه بالثوب، يقول تحج عن ميتي ب2000 قال لا بل ب3 قال ب3 قال لا بل ب4 يكون الثوم بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربح وفضل. فإذا بت في هذا النوع فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز هذا النوع من الإجارة لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا، والحج إنما يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به أي شيء سواه، وشددوا في هذا النوع من الإجارة. ومنهم من قال يجوز لأنها قربة ليست بفرض عين، والقربة التي هي من فروض الكفايات تجوز يجوز أخذ الأجرة عليها ولو فضلت، كما في الأذان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على أبي محذورة فلما أذن ألقى عليه صبرة من فضة، قالوا هذا يدل على مشروعية المكافأة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين عن الإنسان، فلما قام بها تفضلا عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ الفضل والزيادة. وفي النفس شيء من هذا القول، فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاغ حتى يصيب الأجر من الله عز وجل، وهذا المنبغي وفي حق طلاب العلم وأهل العلم آكد لما فيه من صيانة وجوههم وصيانة العلم وحفظ حقه الذي جعله الله عز وجل نورا في صدورهم أن يكون مظلة الامتهان والابتذال واستخفاف الناس بهم. فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحن من أهل الفضل أن لا يأخذوا مثل هذه الإجارة إلا على سبيل البلاغ. فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله فنعم الأجر ونعم الثواب في الدنيا وفي المآب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك الميت أو أخيك المسلم فتسقط عنه فريضة، ولذلك يأجرك الله أجر الفريضة، لخاصة إذا لم تأخذ عليها مالا، فكأنك حججت فرضا، وهذا لا إشكال فيه من جهة وجود العلاء والتعب والنصب إذا قصد الإنسان وجه الله عز وجل.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب،
من حيث وجب عليه الحج، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فلو كان من أهل المدينة فإن الذي يحج عنه لا بد أن يحج من المدينة، وهذا أصل شرعي صحيح لأن الحج فرض عليه من المدينة، وهذا الذي يريد الحج إنما يريد الحج لا عن نفسه وإنما عن غيره، فإذا أريد أن يحج أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو أصح قول العلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل. فالوكيل منزل منزلة الأصيل، وأصول الشريعة تدل على هذا لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله، فلما كان المبدل مطالب ومخاطب بالحج، مثلا لو أن شخصا وجب عليه الحج وهو قادر على الحج من المدينة، فإنه إذا حج عنه من الحليفة من الجحفة أو من يلملم أو من السيل فقد حج من الأدنى، ولا يصح للإنسان أن يحج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد، وقد فرض الله عليه الحج من ميقات الحليفة فحينئذ يلزم أن يحج من ميقات الحليفة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبلغ في القيام بحق الله عز وجل وأدائه على وجهه.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إذا أقام وكيلا عنه وهو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكيل فقالوا إنه يجزئ عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزوال العذر بعد الإحرام، فالعبرة عندهم بالإحرام، وبعض العلماء يرى أن العبرة بالطواف، إذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجه فإنه حينئذ يمضي هذا الوكيل ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية، فيجزئ هذا عن حجة الإسلام. وقال بعض العلماء إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يلزم بإعادة هذا الحج، والسبب في ذلك أنه عذر في حال العدل، أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوب الحج عليه. وهذه المسألة تعرف مسألة زوال العذر ولها صور، يزول العذر قبل الشروط ويزول العذر أثناء الشروط ويزول العذر بعد الانتهاء، فتارة يكون زوال العذر موجبا للقطع والاستئناس من الأصل والرجوع إلى الأصل، على خلاف مثل مسألة المتيمم، إذا تيمم في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرأى الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله، فالصحيح أنه يقطع صلاته لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فخوطب بالرجوع إلى الأصل، ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يوصف الإنسان بكونه قد برئت ذمته على الوجه المعتبر، والفقه أنه إذا كان الأصل أنه مخاطب بفعل العبادة وأن هذا الوكيل منزل لحاجة وزالت الحاجة وشكتنا هل يمضي أو لا يمضي رجعنا إلى الأصل من كون الأصيل أو الموكل مخاطب شرعا بالقيام بالحج بنفسه فلما شككنا في إجداء الوكيل عنه رجعنا إلى الأصل من مخاطبته بالفعل بنفسه.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من أحرم بالنسك ثم جن وأفاق بعد زمن فهل يعتبر ما زال متلبسا بالنسك فيجب عليه إتمام؟
هذه المسألة تسمى مسألة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهي مسألة راجعة إلى التقديرات الشرعية. التقديرات الشرعية تنقسم إلى قسمين: تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. وتوضيح ذلك أن من جن على حالة فإنه أثناء الجنون يعتبر فاقدا للحالة، مثلا لو جن وهو مؤمن فإنه قبل جنونه مؤمن، لكن لما جن فقد العقل وقد يتكلم بكلمات الكفر، فننزل المعدوم من الإيمان منزلة الموجود، ونقول لما كان مسلما قبل جنونه فهو مسلم الآن وآخذ حكم المسلم، فلو مات دفن مع المسلمين وورد وأخذ حكمه سواء بسواء، تنزيل للمعدوم منزلة الموجود. وهذا على باب التقديرات الشرعية، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام. لكن البعض يرى أن الإحرام يفسد بزوال العقل، وحينئذ عليه أن يعيد النسك كما لو أحرم بالصلاة، يرى أن العبادة تبطل بزوال العقل وزوال التكليف، ويرى عليه الإنشاء. لكن هناك مذهب لبعض العلماء رحمة الله عليهم أن المجنون يجوز لوليه أن يحجده كالصبي، وحينئذ إذا جن بعد إحرامه صح من وليه أن يأخذه وأن يؤدي مناسك الحج فعلا، ويكون الولي هو الذي ينوي عنه وهو الذي يتلفظ عنه كما هو الحال في الصبي. قالوا إنه كان لما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة في الصبي قالت له ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر والصبي لا عقل له فالمجنون يسلم. ورد بعض العلماء هذا وهو قول موجود في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأشار إليه الإمام قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك الزركشي في المختصر. على هذا القول يصبح يمكن إتمام النسك في حال الجنون، وذلك أن النسك يقوم على شيئين: الفعل والقول المستصحب للنية وقصد التقرب لله عز وجل. فلما فات في المجنون أن يتكلم ويقول بقصد النية ويعمل بنية معتبرة، قالوا يطلب بقي الفعل، والفعل بإمكان المجنون، المجنون بإمكانه أن يقف في عرفة، بإمكانه أن يؤدي الأفعال فيأخذه وليه ويجعله يؤدي أفعال الحج والعمرة ويتمها، ثم يتحلل كما هو الحال في الصبي سواء بسواء. الله تعالى أعلم.